بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث المصحف بالتوفيق لحول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو بمصر عن عذاب القبر، هل هو على النفس والبدن أو على النفس دون البدن؟ والميت يعذب في قبره حيا أو ميتا؟ وإن عادت الروح إلى الجسد أم لم تعد، فهل يتشاركان في العذاب والنعيم أو يكون ذلك على أحدهما دون الآخر؟ فأجاب رحمه الله تعالى قال الحمد لله رب العالمين.
هذا نعم.
قال فأجاب رحمه الله تعالى وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه آمين. الحمد لله رب العالمين، بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة.
ثبتم إخواني، إذا لا خلاف بين السنة في هذا، وما يذكرون من السلف اختلفوا، وهي مسائل الخلافية في العقيدة هذا غلط، هذا من لم يفهم مذهب السلف. السلف لم يختلف هذه المسألة، وجد من يقول بخلاف هذا فيقال هذا خطأ، وليعد قولا آخر للسلف ولا تعد به المسألة خلافية. كما قلنا أكثر ما يمثلون به ليس في محل، مثل جنة آدم التي أسكنها، هي جنة الخلد أم هي جنة في الأرض؟ فالسلف متفقون على جنة الخلد، وما ورد من خلاف هذا فهذا مردود، مثل أفضلية أو تقديم عثمان على تقديم علي على عثمان أو تقديم عثمان على علي، فالأمة متفقة مجمعة على تقديم عثمان رضي الله عنه، وما وجد من قول لبعضهم فهذا خطأ يخالف الإجماع المنعقد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن ما يقال يعني الإجماع لم يكفي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان الصحابة يتحدثون بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك مسائل كثير من الناس يتداولوا على أنها خلاف في العقيدة، والصحابة اختلفوا في العقيدة، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. نعم.
قال تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة والكلام، وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث. قول من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب، وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين، ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون لا يكون ذلك في البرزخ، وإنما يكون عند القيام من القبور. وقول من يقول إن الروح بمفردها،
يعني الروح وحدها، البدن وحده، الروح والبدن. يقول شيخ الإسلام تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، يعني طارة، وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين، كما يكون الروح منفردة عن البدن. يبقى هذه الحالة حالة قد يقع العذاب على الروح فقط، حالة قد يقع العذاب على الروح والبدن مجتمعين. أما حالة هل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح، هذه حالة ثالثة. يقول هذا فيه قول مشهوران لأهل الحديث والسنة والكلام، وفي هذه المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والجماعة. نعم. قول من يقول،
وقول من يقول إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب، وإنما الروح هي الحياة، وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وأصحاب أبي الحسن الأشعري كالقاضي أبي بكر وغيرهم، وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن، وهذا قول باطل خالفه الأستاذ أبو المعالي الجويني وغيره، بل قد ثبت في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن، وأنها منعمة أو معذبة، والفلاسفة الإلهيون يقولون بهذا، لكن ينكرون معاد الأبدان، وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان، لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون الأبدان. وكلا القولين خطأ وضلال، لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل السنة وإن كان قد
أهل الإسلام.
أيوة
أهل الإسلام.
لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام، بل من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام. والقول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ونحوهم.
هم ينكرون عذاب القبر ونعيم.
الذين ينكرون عذاب القبر ونعيم بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. فجميع هؤلاء الطائفتين ضلال في أمر البرزخ، لكنهم خير من الفلاسفة لأنهم يقرون بالقيامة الكبرى. فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة فاعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل لها معها النعيم والعذاب.
نعم أعد فاعلم. انتبهوا يا أخواني، الإمام معه كتاب يكتب هذا. فاعلم أن مذهب سلف الأمة
فاعلم
وأئمتها أن
فاعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا
فيحصل
له معها
والعذاب. إذن الروح معذبة أو منعمة دائما، وتارة تتصل بالبدن فيعذب معها، وتارة تكون منفصلة عنه. أما أن البدن يعذب بدون الروح فهذا من كلام أهل الباطل وليس من كلام أهل السنة. نعم.
ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم لرب العالمين.
نعم. وكان النعيم للأبدان والأرواح لا تنفصل البدن عن الروح ولا الروح عن البدن. نعم.
ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين. نعم. واليهود هذا والنصارى
هذا البعث. نعم.
وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث
بخلاف الوثنيين فإنهم ينكرون هذا. أما هذا معاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى. نعم. لهم أهل الكتاب.
وهل يكون للبدن دون الروح نعيم؟
وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة. يبقى مسألة بقى أن السلف اختلفوا هل النعيم أو العذاب يقع على البدن أو على الروح أو على كذا، لا السلف ما اختلفوا هذا. السلف يجعلون العذاب والنعيم للروح والبدن، لكن للروح أصالة ثم أنه قد يتصل بالبدن فيقع معه العذاب والإيه والنعيم. نعم.
قال وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب؟ أثبت ذلك طائفة منهم وأنكره أكثرهم.
نعم.
ونحن نذكر ما يبين ما ذكرناه. فأما أحاديث
طيب نقف. نعم. أن إيه؟ من مات مقتولا يقولون يخرج له عفريت يعني. طبعا هم صادقون في المشاهدات كاذبون في الاعتقاد. صادقون في المشاهدات أنهم يرون صورته ويرون كذا ويخاطبهم. هذا لماذا؟ لأن الشياطين تتلاعب به. أما في الاعتقاد فإنه ليس من مات أو قتل في مكان يخرج له أو تخرج روحه أو يخرج له صورة في هذا المكان وتبقى أو كذا، هذا عند العوام الجهال يطلع عفريته يعني عفريت فلان هذا عفريت فلان هذا من وإلا فالأرض مليئة بمن قتل هنا وهنا وهنا وهنا، فإن العفاريت، العفاريت تخرج لمن يعتقد بها أو يعتقد فيها. نعم. بعد أن إيه؟ لا، تبلغ في الصورة في الظاهر، لكن تنعم، يضيق القبر على كذا حتى تختلف الأضلاع، ينعم نعيما عظيما. أما مسألة صار ترابا، هذا بالنسبة لما يظهر لنا نحن، لما يظهر لنا نحن، أما عند الله عز وجل لا ذو على كل شيء قدير، فهذا ينعم، لا شك أنه ينعم ويأتيه من النعيم ما يأتيه، والله عز وجل على كل شيء قدير. فأمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. نقول كيف ينعم في الدنيا مثلا بدن بلي، لا، أمور الآخرة تختلف، أمور الآخرة تختلف، فيقاس عليها أمور الدنيا. ما هو نفس شبهة المعتزلة قالوا في الإنكار لعذاب القبر ونعيمه، أنه إذا فتحنا القبر ما وجدنا شيء، بل نقول النعيم والعذاب حاصل في البرزخ لكل من كان، لكل لكل ميت بغض النظر عن سبب موته. فمن حرق وذري في الرياح حتى صار ترابا، ومن غرق في البحر، ومن ابتلعه حوت، كل هذا نعيم وعذابه في محله، لأن هذا للروح، وروح لا تعلق لا يعني بمكان دون آخر، ويتصل وتتصل بالبدن أينما حل أو أينما كان بقدرة الله سبحانه وتعالى، فينعم معها أو يعذب معها، أو قد تنفصل فيكون العذاب والنعيم للروح. ولهذا ورد عندنا حديثان في نعيم المؤمن، إن كان شهيدا فروحه في حواصل جوف طير، وبموجب الإيمان هو أيضا يسرح في الجنة، لكن ليس في الحواصل، فالحواصل خاصة بالشهداء، أما ما عدا الشهداء فإن أيضا أرواحهم، فإن أرواحهم أيضا تكون في الجنة كذلك نسب، فهي منعمة، أرواح المؤمنين منعمة إن شاء الله، ثم لا اتصال بالبدن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولهذا تحقيق سبحان الله هذه المسألة، شوف شيخ الإسلام سبحان الله، يعني مسألة قد تبدو سهلة لكن التحقيق ونسبة الأقوال، من أجل هذا يا إخواني إحنا ننتفع الحقيقة ونستفيد، ونقول العلم واسع جدا، ليس العلم من الإنسان يعني يحفظ الشيء فيه. ولهذا نحن ماذا نصنع ويلزمنا هذا لزوما يا إخوان، يلزمنا أن نحفظ من العلم أصله، ونبحث في إحكام الأصول والمحكمات، لأن العمر لن يتسع لكل هذا. أنت ما تطلع شيخ إسلام يعني تقول بأنك تلعب، وكيف وصل شيخ إسلام في كل مسألة مثل هذا الإسناد والإطالة في ذكر الأقوال التي أقوال الفلاسفة وأقوال أهل الكتاب وأقوال أهل البدع والانحراف وقول أهل السنة ونسبة الأقوال للفقهاء، ففي كل مسألة ترى عنده الإسناد. طبعا هذا يحتاج العمر، فين وفين الطاقة وفين الإمكانية وفين صعب، لكن حتى لا يفوت الإنسان ما به يستقيم، فالإنسان يا أخواني يبدأ بإحكام الأصول. ولهذا أنا أصرح لكم، نحن جميعا بحثنا الآن والموفق فينا من يصل إلى هذا في إحكام الأصول، إنما العلم على وفق ما نقرأ لهؤلاء يا أخواني مش هنقول نصل إيه بعد 100 سنة، ذكر فضل الله يتبع شيء، لكن أقول يا أخواني هذا ليس المستقبل. إذا كنت أنت تتعلم لتصل إلى ما وصل الشيخ الإسلام من هذا التبحر والتوسع، أو تصل إلى ما وصل إليه أئمة الحديث ابن معين وابو حاتم، تصل صعب هذا إن لم يكن مستحيلا يعني، فهذا يعني، لكن الموفق من وصل الأصول. يعني ما بحث الشيخ الإسلام ده كله إحنا عاوزين نحكم فيه إيه؟ قول أهل السنة اللي هو سطر واحد، ده أنت رجل مبارك، ده أنت رجل مبارك، اترك هذا وتعالى على ضابط في مثلا الخروج، اترك هذا وتعالى على ضابط في الأسماء والصفات، اترك هذا وتعالى على ضابط، وتكون رجل مؤصل بالضوابط، لست مخترقا ولا مبتدعا، ما شاء الله كلامك كله على وفق المنهج، يعني أخذت العناوين وصرت عليها، قمة التوفيق في هذا العصر. ومن حصل له زيادة فهي من باب الربح الزائد على رأس المال، أما سعينا في تحصيل رأس المال. ومن حصل رأس مال حلالا فهو موفق، إنما الأرباح شوف بقى اللي بيوسف بقى، ها كم ثروتك؟ يقول قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ أو شيخ الإسلام كده لو تقول له كم ثروتك في العلم هقول لك قبل ولا بعد. الأئمة الكبار هؤلاء، شوف الكلام إيه ده يا إخواني، مسألة بسيطة جدا، لكن إنه يعني الاطلاع على كلام أهل السنة وتحبير المذهب، وده لا يكون إلى بعد عمر طويل، لا يكون إلى بعد اطلاع على أقوال أهل السنة، ودي كتبهم كثيرة. ثم المخالف، وليس المخالف بقى السطحي، ممكن تقول إيه أهل البدع يخالفون، لكن المخالف بدقة، وليس المخالف هذه الأمة، إنما حتى المخالف في أهل الكتاب، حتى المخالف في الفلاسفة. وبعدين مش كلام تقول مثلا خالف في ذلك الفلاسفة، ودي المرحلة الثانية اللي احنا نعرف بعد الأصل هنقول خالف هذا أهل البدع والفلاسفة، ده انت مبارك كمان لو قلت هذا عن الزيادة. لكن من أين أتيت مخالفة الفلاسفة؟ من أي كتب؟ حتى أنه ينقل كلامهم بدقة، كلام أرسطو، كلام أفلاطون، كلام كذا، كل باب يفتحه كأنه هذا الباب هو الباب المتخصص فيه، هذا الباب المتخصص فيه. فإحنا الآن بنبحث عن رأس المال ليكون حلالا، فيكون مطعمك وملبسك ومشربك بالحلال، ما غذيت بالحرام أو المال المشتبه فيه. أنت بطل اليوم، موفق إن هديت إلى رأس مال حلال. فلهذا العلم الذي نتمحور حوله هو البحث عن رأس المال الحلال، حتى لا يكون الإنسان الشاذ من الأقوال ولا الخروج عن قاعدة أهل الإسلام في الطلب وفي التخصص في كل فن وفي كل باب من الأبواب، سواء كان في العقائد أو في الأحكام، والبحث عن أئمة الإسلام الذين هم قدوتنا وأسوتنا، الذين نقرأ لهم ونهجر كل من سواهم ممن خالفهم. الرجل الذي يصل إلى هذا موفق، مصطفى، مختار، لأن خلافنا يا وحيد في رأس المال، مش خلافنا في الأرباح. لو خلافنا في الأرباح مش هنختلف، خلافنا في رأس المال، فيما تكون به سنيا أو مبتدعا ضالا، جهميا أو خارجيا أو مرجئيا أو صوفيا أو أشعريا، ده خلافنا في كده، خلافنا في هذا. فلهذا ده يحتاج إلى عمر مع قلة الآلات، قلة العلماء، فأنت تمشي بصعوبة، تمشي بصعوبة. ولهذا ابحث كما قال شيخ الإسلام، ينبغي أن يكون الإنسان في كل باب أصله، أصله أصل في الطلب، أصل في التعامل مع الشيخ، أصل في الاعتقاد بقى، التوحيد، الإسلام، الإيمان، الإحسان، السنة، البدعة السلفية، كل بقى باب من هذه الأبواب، يعني كل باب يكون معك الضابط بساعه، حتى لا تغزى ولا تنحرف ولا تضل. البحث عن هذا، البحث عن هذا أمر صعب وعسر، أنك أنت يكون معك منهج أهل الحق في كل باب، لأنه تجد واحد خالف الأصل هذا، والثاني خالف الأصل هذا، والثالث خالف الأصل، كل واحد ماشي أصل خالف فيه. فالقدرية، الجبرية، الأشعرة، المعتزلة، الصوفية، كل واحد واخد له باب. أنت حينما يكون عندك أصل هذه الأبواب فأنت موفق. ما يأتيك بعد ذلك من رأس مال هذه مسألة إيه؟ هذه مسألة أخرى، زكى فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. لكن ما تزعلش إذا لم تكن في الحديث أبا حاتم فلا تعقد نفسك وتقول خلاص أنا ما مغلق أمامي هذا الباب. وإذا لم تكن في العقيدة الإمام أحمد، وإذا لم تكن في الفقه، لا، لأنه لن تصل. لكن خليك معك الأصل الذي به يحصل الأمن لك والأمن للأمة، والأمن للأمة، فإن الله يحفظ في الفتن الأمة بالمحكمات هذه، بالأصول هذه. ما يمنعك أن تقاتل ما الله حرم عليه دماء أخي، لا الأصل، لا تقتلوا أنفسكم، لا يحل دم المسلمين إلا إحدى ثلاث. طيب، أليس الله يقول وقاتلهم حتى تكون فتنة؟ قال قتلنا حتى لم تكن فتنة وإنكم لتقاتلون يوما لتكون فتنة. أو ده إحنا عايزين الكلمتين دول، عايزين كلمتين. إيه الأثر بقى والأدلة وكذا والمخالف؟ دي مسائل بقى تتعلق بإيه؟ بالربح، بالربح. أن أعرف من العالم الذي أتلقى عنه، من العالم الذي أتركه، ده رأس مال. أنا أعلم الكتاب اللي أقرأه وكتاب اللي بقرأه، ده رأس مال. أنا أعطيكم يا إخواني هذا كلام انتبهوا له بارك الله فيكم، هذا الكلام عصب زي أصل الطلب. إخلاص يا ابني ومتابعة، أطلب العلم على طريقة السلف مع إخلاص النية، واعلم أنك إن أتيت يوما فستؤتى إما من قبل الإخلاص وإما من قبل الانحراف عن الطريق الذي ينبغي أن يكون، لن تخرج عن هذا. إما شخص معجب بنفسك، كتب السلف وتذاكر كويس، لكن أعجبت بنفسك وأعجبتك نفسك فصارت قائدتك وأنت وراءها فحبط عملك، أو أنك أعجبت بنفسك ففتحت كتبا كان ينبغي أن تفتحها، جد بقى بالسحر والسحر ده إيه حتى تعلقت به. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد السحر قال خشيت أن أفتح الناس ببشر. أنت اللي موديك هناك. بعض الطلبة كان يأخذ من الخطة في الدراسة مسألة الإمامة، مسألة كذا، يأخذ خطة وما شاء الله تبارك الله يذكر تمام في كتب السلف ونعطيك كتب ويدرس للإخوة. فجأة اقتحم كتب بقى، نجيب سيد إمام، نجيب مش عارف كلام مين في العصر، نجيب مش عارف. لما اقتحم الباب اقتنع به. ليه؟ ده باب محظور، باب محظور. أوردت على قلبك هذه الموارد. وهؤلاء البدع لهم تفنن في العرض، لأن ما عندهم عند هو الذي عند إبليس، إبليس هو الذي يزين، ولكل واحد باب. أحيانا لو قرأت لهؤلاء ما لم تكن عالما ضابطا لو تقرأ قد يضعف، لأن ممكن تأتي شبه. صح أنت عندك محكم، لكن الشبه قوية على القلب وما عندك علم في الرد فشوشت، فاليوم شوشت وغدا عشعشت وبعد غد فرخت. يبقى شوش عشعش فرخ، تولي من أصله. خذ قاعدة السلف، لو تورد على قلبك الموارد دي على خلاف الأصل ولأناس مخصوصين ليس لكل أحد. فاحنا يا اخواني يعني عملنا اللي احنا بنسال الله عز وجل الهدايه فيه اليه هو العمل في راس المال، ثم ما ياتيك من ربح فهذا شيء زائد. فمن بات امنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه وليلته، فكانما ايه حيدت له الدنيا بحذافيرها. هو ده اللي عنده. انت بقى راجل بقى صاحب مليارات، عندك معارض، المهم ربنا يستر عليك. جالك المعارض بقى وجالك الحاجات ديت تسخرها في طاعة الله، الحمد لله. طب ما جات لك، المهم انت لا بتمد يدك للناس ولا احد يضحك عليك ولا يغزوك، عندك رأس المال فالحمد لله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.